بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى بعشرة حقوق، عشرة حقوق على كل مسلم. الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته وحده لا شريك له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا لم يقل واعبدوا الله فقط، بل قال ولا تشركوا به شيئا؟ لأن عبادة الله لا تصح إذا كان معها شرك، لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. لأن كثيرا من الناس وإن كانوا يعبدون الله فإنهم يشركون معه، يشركون معه غيره من الأصنام والأشجار والأحجار، أو على الأقل الرياء والسمعة، فلا يخلصون العمل لله، وهذا شرك. الرياء شرك أصغر، يخبط العمل الذي هو فيه، فلا يقبل الله العبادة إلا إذا كانت خالصة من شوائب الشرك. هذا الحق الأول. وكيف نعبد الله؟ هل كل واحد يعبد الله على حسب ما يستحسن أو ما يجد عليه الناس؟ لا، يعبد الله على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. الله بين لنا كيف نعبده في القرآن وفي السنة، فنعبد الله على ما جاء في الكتاب والسنة، سائر العبادات المفروضة والمستحبة فصلها الله جل وعلا في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الحق الأول. الحق الثاني بالوالدين إحسانا. حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، ما يدل على أكدية حق الوالدين. إحسانا، تحسن إليهما بالقول والعمل، بالبر والقيام بحقوقهم عليك، لأنهم قد أحسنوا إليك حينما كنت لا تملك لنفسك شيئا، كنت ضعيفا لا تدفع عن نفسك ولا تنفع نفسك. الله جل وعلا عطفهما عليك، فقام بتربيتك والإنفاق عليك وحمايتك حتى كبرت، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلهما عليك حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. الحق الثالث بذي القربى، الأقارب، الأرحام، أقاربك الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب، كالأعمام والعمات والإخوة والأخوات إلى آخره، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات، هؤلاء هم للقرب والأرحام، لهم حق عليه بعد حق الوالدين، هو الحق الثالث. ثم بعد حق الوالدين اليتامى من المسلمين الذين مات آباؤهم، فقدوا آباءهم الذين ينفقون عليهم ويربونهم ويحفظونهم، لهم عليك حقا أن تحسن إليهم إذا لم يكن لهم ولي يقوم عليهم، فإنك تبادر بكفالتهم والإحسان إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أشار بأصبعيه السبابة والوسطى واليتامى والمساكين وهم الفقراء من المسلمين، تحسن إليهم، تتصدق عليهم بما تقدر عليه، أحسن إليهم نظرا لكونهم مساكين فقراء معوزين، فأنت تحسن إليهم بالصدقة التي تسد حاجتهم. والجار، الجار المجاور لك في منزلك له حق عظيم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواية: فليكرم جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، فظننت أنه سيورثه. جار له حق عليه بالإحسان إليه، كف الأذى عنه، الجار بالقرب، والجار الجنب صاحب بالجنب. الجار على ثلاثة أنواع: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. الجار الذي له حقان هو الجار المسلم غير القريب، له حق الإسلام وحق الجوار. والذي له حق واحد هو الجار الكافر، الكافر له حق، إذا كان جار لك له حق عنه، تحسن إليه ولا تسئ إليه، له حق عليك، حق الجوار. والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب الجنب. وقيل الجار الجنب هو الزوجة، هو صاحب الجنب، هو المرافق في السفر. على كل حال الجار له حق، تحسن إليه. وأما الأنواع الثلاثة التي ذكرتها هذه وردت في الحديث: جار له حق ثلاثة حقوق، جار له حقان، وجار له حق واحد. هذا ورد في الحديث، صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه نفقة، انقطع، ضاعت نفقته أو أنها انتهت ونفدت، أو أنه ليس معه نفقة من الأصل وهو مسافر، فأنت تمضيه في سفره، تعطيه حتى من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة. ابن السبيل له حق حتى في الزكاة، يعطى ما يوصله إلى بلده. وما ملكت أيمانكم، لهم حق عليك، ملك اليمين هم الأرقة العبيد الذين تملكهم، تقول هذا ولا عبيد ولا وأنا أملككم وتستهين بهم، لهم حق عليك تحسن إليهم بالإنفاق بالإسكان بعدم الإرهاق وعدم المشقة عليهم، إيواءهم، رحمة بهم، كسوتهم إلى غير ذلك، حقهم عليك. وكذلك البهائم التي تملكها، هذه مما تملك، تحسن إلى البهائم التي تملكها، تنفق عليها، تؤويها، تعلفها، تسقيها، لا تحملها ما لا تطيق، لا تضر ولدها إذا كانت لها أولاد، لا تحلبها وتترك أولادها، فهذا من الإحسان إلى البهائم إذا كانت تحت ملكك. وحتى لو كانت بهائم هي ملك لك تسقي إليها، دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا يطعنتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر الله لبغي من بني إسرائيل سقط كلبا عطشان وجدته يلهث فنزلت إلى البئر واستخرجت له ماء وسقته، فالله شكر لها ذلك غفر لها. هذه جملة من الحقوق التي تجب عليك في هذه الآية الكريمة. نسأل الله يعيننا وإياكم على القيام بما أوجب علينا، وأن يعفو عنا ما تكاسلنا وأخطأنا به أو نقصناه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤال صاحب الفضيلة يقول: استوقفت مخالفة لمخالفة معينة، ثم وجدت أن بعض المخالفات الأخرى غير هذه المخالفة وهي غير هامة، مثلا تجديد الأوراق والبحث، فهل يكتفي بالمخالفة الأولى أم أضيف إليه المخالفات الأخرى؟
عليك بما أنت مسؤول عنه، عليك بما أنت مسؤول عنه. أما المخالفات التي لست مسؤولا عنها فلا تكلف النظر بها، خلها لغيرك للمسؤولين عنها. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. هل يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنك في أي اعتبار العلماء أن يمنع فعلا؟ هل يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنك في أي اعتبار العلماء أن يمنع المفتين الذين تطاولوا على الدين ماله وأتوا بفتاوى شاذة مخالفة للدليل ومخالفة للدليل، وهل يجوز أن نمنعهم من الفتوى؟ وهل لذلك مشكلة شرعية؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير، لأن المفتي يتكلم عن الله جل وعلا، يوقع عن الله جل وعلا، والقول على الله فوق الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم، نسأل الله العافية. فعليهم أن يتقوا الله، هم يتقون الله فلا يفتون. حتى العالم لا يفتي إلا عند الضرورة، عند الحاجة، إذا كان متأكدا من صحة الفتوى يفتي إذا سئل، ولا يكتم العلم والناس يحتاجون إليه، هذا العالم. أما المتعالم والجاهل فلا يجوز له أن يتدخل في أمر لا يحسنه، عليه أن يتقي الله وأن يكف عما ليس من شأنه، ويعلم أنه مسؤول أمام الله يوم القيامة عما قال، محاسب. مسألة ما هي مسألة سهلة، كلام انتهى وراح، نشر في الصحف أو في الإذاعة أو المحطة وانتهى، لا، ستلاقيه يوم القيامة، توقف عند حدك. فأوقف نفسك أنت أول، ما كلفك الله بهذا الأمر. وأيضا على ولاة الأمور حفظهم الله أن يمنعوا هؤلاء لئلا يهلكوا أنفسهم ويهلكوا غيرهم. عليهم أن يمنعوهم من هذه العملية رحمة بهم ورحمة بالمجتمع وصيانة للدين. أول شيء عليه يجب على ولاة الأمور أن يمنعوا. والفتوى لها جهات مخصصة هي المسؤولة عنها. الفتوى لها جهات مخصصة يرجع إليها بالفتوى. الأمور ليست فوضى. الأمور لها مراجع، لها مضابط يرجع إليها. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. هل حديث الله صلى الله عليه وسلم في رجب وشعبان بلغنا رمضان صحيح من هذا؟
حديث ضعيف لكن لا بأس. الدعاء طيب، الدعاء طيب ومأمور به. الحديث له أصل ومعناه صحيح، وإن كان سنده فيه مقال، لكن الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة تدل على مشروعية الدعاء في رجب وشعبان وغيره من الأيام والشهور. نعم.
أحسن الله عليك. رجل صار بينه وبين إخوته خلافا ونزاعا، بعضهم قطع الخلاف والديار، وعندما يحارب ديارهم تمانع أمه ذلك لما لقيته منهم من أذى فيجتاهيهم من أمر. أحسن الله.
عليه أن يواصلهم وأن يزورهم ولا يطيع أمه في هذا، لأن هذا معصية. القطيعة معصية، لا يجوز للإنسان أن يطيع مخلوقا لمعصية الخالق. لكن يقنعها بأن هذا أمر واجب عليه وأنه يأثم، وهي تأثم أيضا إذا منعته، فيقنعها قبل. فإن أبت فإنه لا يطيع، يصل رحمه، يصل أقاربه، وحتى لو أخطأوا عليه يسمح عنهم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: صل رحمك ولو قطعوك. وقال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.
هل يجوز شراء الملابس التي يوجد فيها صور للأطفال أو لا؟
الصور لا يجوز استعمالها لا في الملابس ولا في غيرها، ولا التعليق على الجدران، ولا الاحتفاظ بها في الصناديق للذكريات. لا يجوز اقتناء الصور ولا استعمالها لأنها محرمة. والكبار والصغار لا يلبسون ما فيه صور، لأن هذا حمل للصورة، استعمال للصورة هذا حرام. نعم.
أحسن الله إليك. إذا نسيت ركنا من أركان الصلاة في الحدة الثانية من الركعة الأولى ولم أتذكر إلا الركعة الثانية فما هو الأمر؟
إذا نسيت ركنا من أركان الصلاة ولم تذكره إلا في الركعة التي بعدها فإن الأولى تلغو، تقوم الثانية مقامها، تعتبر الثانية هي الأولى، كمل صلاتك وتسجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليك. ما رأي فضيلتكم في كتب محمد شلتوت وهل تنصحون بها؟
محمد شلتوت هذا من العلماء المصريين معروف، عالم في الأصول وفي التفسير، لكن يخطئ في بعض المسائل وبعض الكلام، عليه ملاحظات، فيؤخذ من كلامه ما يستفاد منه ويترك ما لا يستفاد منه. هذا من شأن طلبة العلم المتمكنين الذين يعرفون الخطأ من الصواب. أما المبتدي والعامي فلا يقرأ في كتب هذا وأمثاله لئلا يقع في الخطأ وهو ما يدري. نعم.
أحسن الله عليك. ما صح الحديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا؟
الحديث صحيح، يسن أن يصلي قبل العصر أربعا، لا على أنها راتبة بل على أنها نفل مطلق، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، إنما هذه الأربع هذه نفل مطلق وكما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، قال في العصر وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. ما رأي فضيلتكم في زواج الأسيار؟
الزواج له مقاصد عظيمة، منها الإعفاف، ومنها إسكان الزوجة والقيام عليها وحفظ الزوجة، ومنها الإنجاب والذرية، ومنها التعاون بين الزوجين، له مقاصد كثيرة. أما زواج المسيار ما فيه إلا مسألة واحدة وهي قضاء الشهوة، وبقية المقاصد تهدر. لا، هذا لا يجوز. هذا المسيار فيه نقص عظيم. المسلم يتزوج الزواج المعروف ويقصد المقاصد الشرعية الكثيرة فيه، والله جل وعلا يعين المتزوجين إذا صلحت نياته. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم مقطوعة المسماة بالنكت إذا كانت خلال الحقيقة غير ممكنة الوقوع؟ وهل تذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث بالكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له أو كما قال؟
النكت التي ليس بها باطل، نكت خفيفة وليس فيها أخطاء وليس فيها مخالفات شرعية، لا بأس بها، خفيفة وأيضا ليس فيها مخالفات شرعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق. أما النكت الكثيرة أو النكت التي فيها كذب وفيها إشغال للناس وتضحيك للناس، هذه لا تجوز. والحديث كما سمعتم اللي همه وشغله تضحيك الناس، هذا عليه ويل شديد. فالمسلم لا يتصف بهذه الصفة، يكون دائما متمسخر ودائما مضحك ودائما، لا، أحيانا لا بأس، ما يكون الإنسان معفس ومقطب، لا، يكون عنده بشاشة، يكون عنده مزح خفيف، ما هي بأس. نعم.
أحسن الله إليك. أنا شاب أفعل العادة السلبية وسمعت بعض الدعاء يكفي بجوازها وهناك من الحليمة، فما حكم الشرع في هذا؟
الذي أفتى بجوازها مخطئ، هذا من الفتاوى الخاطئة، لا يجوز تجوز العادة السلبية، حرام، لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يجوز قضاء الشهوة إلا في الزوجة أو ملك اليمين وهي السرية المملوكة تسرى بها مالكها، لا بأس. أما نكاح اليد ونكاح غير الزوجة وغير ملك اليمين، هذا قال الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة ملك اليمين، فأولئك هم العادون، معتدون لحرمات الله عز وجل، فلا يجوز العادة السرية. والذي أفتاك مخطئ. نعم.
السؤال الأخير: ما حكم قول الشخص في ذمة أو أمانة معك أو أمانة معك، وهل ذلك يعتبر شرك أصغر؟
إذا كان يقصد الحلف بالأمانة حرام، شرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة. أما إذا قال: هذه أمانة معك احفظها، هذا ما هو حلف، هذا ما هو بحلف، خذ هذا معك أمانة، أو هالسر أقول لك وتحفظه أمانة معك، أو هذا الشيء في ذمتك وأنت تحمله، هذا ما هو بحلف، ما يدخل في الممنوع. نعم.
جزاك الله خيرا، نفع الله بعلمك وعمرك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل.